الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يشبه قولهم، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدم شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. وقد دل في هذا الحديث أن من الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة، والتي تتعلق بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في النصف الثاني من شهر شعبان. وقد تقدم معنا في الأبواب السابقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحرص على الصيام في شهر شعبان، وبينا ما ورد في ذلك من سنته وهدي بابي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان هذا الحديث يتعلق بجزء من شعبان، ناسب أن يبين المصنف رحمه الله في هذا الباب هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يستثنى من الصوم في شعبان. فعلى القول بهذا الحديث وعلى العمل به عند من يقول بثبوته وبدلالته، فإنهم يرون أن ما ورد من الفضل في شعبان يستثنى منه النصف الثاني. ولذلك أشار المصنف رحمه الله في هذه الترجمة إلى هذا النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ويلاحظ في ترجمة الإمام المصنف رحمه الله أنه جعل النهي لحال رمضان، وذكر ذلك عن بعض أهل العلم أنه قول قوم لم ينسب هذا القول لقائله. وتوضيحه أنه على هذا القول الذي أورده الإمام الترمذي رحمه الله يكون حديث العلاء الذي معنا مفسرا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم في النصف الثاني من شعبان حتى لا يزاد في رمضان، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم على رمضان بصوم يوم ويومين كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أحد كان يصوم صوما فيصوم. فظاهر هذا النهي، وقد بيناه وتقدم معنا في شرحه في أوائل أبواب الترمذي في الصوم، أنه منع من صوم أو تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين حتى لا يضاف إلى رمضان ما ليس منه، وهو مذهب الاستقبال، أي كأنه استقبال لرمضان بهذا الصوم أو على الشك في يوم الشك. فحينئذ كأن أصحاب هذا القول وبناء على هذه الترجمة يكون عندنا نهيان: نهي أصلي وهو النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، ونهي سدا للذريعة وهو من منتصف شعبان إلى أن يدخل رمضان ويستكمل يومان فهما أشد في النهي والتحريم. ولهذا نظائر في الشريعة، منها نهيه عليه الصلاة والسلام عن صلاة النافلة بعد صلاة الصبح، ونهيه عليه الصلاة والسلام عن صلاة النافلة بعد صلاة العصر. فالأصل في هذين النهيين أنهما وردا منعا من مشابهة المشركين وعبدة الشمس، وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال: فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها، بمعنى ثم قال: وإذا غربت فأمسك عن الصلاة فإنها تغرب بين قرني شيطان فيسجد لها، أي أن هذا الوقت لعبدة الشمس يسجدون لها عند الطلوع وعند انتصاف النهار وعند غروب الشمس. ولما نهى عن ذلك، ولذلك قال: فإنها تطلع بين قرن شيطان، لأنهم هم في الحقيقة لا يعبدون الشمس وإنما يعبدون شيطانا مريدا، كما أخبر الله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فيأتي الشيطان كما ذكر الأئمة رحمه الله في تفسير الحديث وشرحه، أن الشيطان يأتي بين الساجدين وبين الشمس، وحينئذ إذا طلعت الشمس تكون بمثابة في المنتصف، فهو في المنتصف من بينهما، فالشمس حين تطلع بين قرنيه، لأنه يسامت الشمس تماما حتى يكون السجود له لا للشمس. ومن هنا إذا كان النهي أثناء الطلوع وأثناء الغروب من أجل هذا، توسع الشرع سدا للذريعة فمنع من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومنع من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. فالأول أصل وهو النهي أثناء الطلوع وأثناء الغروب، ولذلك اتفق الأئمة كلهم على أن النافلة لا تصلى أثناء الطلوع وأثناء الغروب، لأنه هو المراد الأصل. فبقي الإشكال: هل هذا الذريعة يمنع منه النافلة عموما أو خاص من ذوات الأسباب على الخلاف المعروف؟ فهذا النهي أو هذا له نظائر، ومنه مسألتنا على القول الذي حكاه الإمام الترمذي، ولم أجد تحريرا في نسبة هذا القول إذا كان على هذا الوجه الذي ذكرناه. أما من حيث التعليل عند العلماء رحمهم الله في النهي عن الصوم بعد انتصاف شهر شعبان، فأقوى العلل في ذلك العلم عند الله أنه إنما نهي عن الصوم لأن الإنسان قد يضعف، وذلك أنه مطالب بفريضة وهي صيام رمضان، فإذا تقدم رمضان بصوم ما يقارب من نصف الشهر أو صوم أيام منه ربما ضعف جسده وأنهكه الصوم، فيكون حينئذ كالمشتغل بالنافلة عن الفريضة، ويكون في حقيقة أمره مضيعا للفرض بالاشتغال بالنافلة. والأصل في شرع الله أنه لا يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما افترض، كما في الحديث الصحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالأصل في التقرب إلى الله عز وجل أن يكون بالفرائض، ولذلك إذا ازدحمت الفريضة والنافلة قدمت الفريضة وجها واحدا. مثال ذلك: لو كان الشخص معه سلس في الريح، أو أكل طعاما فغلبه الريح، وأمكنه أن يصلي بوقت وضاق عليه الوقت بحيث لو صلى راتبة الظهر انتقض وضوءه، فحينئذ ولو صلى الفريضة من دون الراتبة أمكنه ذلك، لقلنا له صلي الفريضة ولا تصلي الراتبة. فهذا أصل عند العلماء أن الفرائض مقدمة على النوافل في سائر العبادات بإجماع العلماء، هذا هو الأصل. فإذا اشتغل بالنافلة من الصوم بعد منتصف شعبان، من الناس المختلفون في أحوالهم وفي قدرتهم، لكن من طبيعة الإنسان أنه يهلكه الصوم، والصوم يؤثر في البدن. ولذلك قالوا إن النهي إذا صح وثبت فهو محمول على هذا الوجه، أنه ينهك الإنسان ويضعفه عن صوم الفريضة، وبناء على ذلك يكون تخصيصه رحمه الله لحال رمضان إذا كان المراد به ما منع من صوم يوم أو يومين فهذا بعيد، لأن النهي عن صوم يوم ويومين معارض تماما للنهي عن صوم بعد منتصف شعبان. ولذلك قرر الأئمة وجمهور العلماء حينما ردوا حديث العلاء هذا ردوه لحديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين، وهو النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين كما سنبينه في المسألة. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث المشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فيما بقي من شعبان، ولشعبان نصفان كما أن لكل شهر نصفين، كما أن لكل شهر نصفين، فلشعبان نصفان يقال لأحدهما الأول ويقال للمتأخر الثاني، فإذا قيل الباقي فالمراد به الثاني. ومن هنا اتفقوا على أن النهي يبدأ من يوم الخامس عشر إذا انتصف، وليس المراد من بداية الانتصاب بناء على أن السبت يكون الصوم بسبق اليوم، لكن المراد به تحصيل 15 يوم الباقية سواء تم الشهر أو نقص. وهذه المسألة عن النهي عن الصوم فيما بقي من نصف فيما بقي من شعبان وهو النصف الثاني اختلف العلماء رحمهم الله فيها لاختلافهم في هذا الحديث ثبوتا ودلالة، وذهب بعض العلماء إلى ضعف حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وتكلموا فيه في روايته، وأنكر الإمام أحمد وابن معين رحمهم الله هذا الحديث. والعمل عند طائفة من أهل العلم على تحسينه وثبوته، وأن العلاء من رجال المسلم، واستشكل بعض أصحاب القول الأول انفراد العلاء وتكلموا فيه من هذه الجهة، ورد البعض هذا الانفراد بأنه لا يقدح ما دام أنه لم يخالف فيه الثقات، وسيأتي التعرض لهذه المسألة عند الكلام على رجال الترمذي إن شاء الله في ختم هذا الحديث الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يسر ذلك بفضله ومنه. أما من جهة المتن فتكلموا في الدلالة، فمنهم من قال إن النهي للتحريم، ومنهم من قال إن النهي للكراهة، ومنهم من قال إن هذا الحديث يرد بما هو أقوى وأصح وهو حديث عبد الله بن عمر، فلا نهي لا تحريما ولا كراهة. وللعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران، القول الأول أنه يجوز الصوم في النصف الثاني من شعبان من حيث الجملة، وقولنا من حيث الجملة لأنهم اختلفوا في اليومين السابقين لرمضان هل النهي للتحريم أو للكراهة. أما الجمهور كلهم متفقون على أنه لا تحريم ولا كراهية للصوم بعد منتصف شعبان إلى اليوم أو اليومان على الرواية، الاتفاق عند الجمهور وهم المالكية الحنفية والمالكية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله عليهم، أنه لا حرج ولا بأس أن يصوم فيما بقي من شعبان إلا إذا بقي اليوم اليومان، فحينئذ يكون الخلاف على التفصيل الذي قدمناه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم معنا. القول الثاني إنه يحرم الصوم إذا انتصف شعبان، وهذا القول قال به طائفة من أئمة الشافعية حتى قيل إنه هو المذهب، وذكر الإمام بن الملقن الحافظ بن الملقن رحمه الله أن محققي أصحابنا على هذا القول، وهو أن النهي للتحريم وأنه إذا انتصف شهر شعبان يحرم الصوم، لكنهم استثنوا إذا صام قبل المنتصف، فإذا صام قبل المنتصف منهم من استثنى هذا التحريم من المن، أي إذا وصل أول الشهر بآخره جمعا بين فعله عليه الصلاة والسلام وقوله. وعند الشافعية وجه ثان أنه يجوز الصوم ولا كراهة كما قطع به المتولي حكى الحافظ الملقن وغيره، ومنهم من قال أن الكراهة بالتنزيل كما أشار إليه الطوياني في البحر رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا بجواز الصوم في النصف الثاني من شعبان أولا بالأصل، فالقاعدة في المسائل الخلافية أنه إذا اختلف العلماء على قولين أو أكثر أنه يرجع إلى الأصل، فنقول ما هو الأصل؟ فإذا اختلفوا هل يجوز أو يحرم نقول هل الأصل جواز أو التحريم؟ فهنا الأصل جواز الصوم حتى يدل الدليل على التحريم، وهم يرون أن دلالة الدليل لم تثبت من جهة السند كما بينا، ومن جهة المتن سنبين وجه ربه. ثانيا استدلوا بالسنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم ويومين، ولو كان لا يجوز للمسلم أن يصوم من منتصف شعبان لقال لا تقدم رمضان بصوم نصف شهر أو بأسبوعين. كونه يخص اليومين يدل على أن ما عدا اليومين باق على الأصل، وهذا من أقوى الأدلة خاصة وأنه في الصحيحين ودلالته على ذلك ظاهرة واضحة. ولذلك كثير من الأئمة والمحققين الذين رجحوا في المسألة أو مالوا إلى القول بالجواز اعتمدوا هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان محرما للصوم تبين أنه لا يجوز الصوم من بعد منتصف شعبان كما صرح أو ورد صريحا في حديث الباب الذي معنا. فكونه يخص اليوم اليومين يدل على أن ما عدا اليوم اليومين باق على الأصل. فلو قال قائل إن اليوم واليومين من أجل الشك أجيب بأنه إذا كان الأصل التحريم من المنتصف لاستوى فيه وجود الشك في آخرها أو لا يوجد الشك، لكان التحريم ساريا سواء وجد الشك أو لم يوجد، لأن التحريم من بعد المنتصف أقوى من التحريم في الشك. وهذا دليل من قال إنه يجوز الصوم. ثانيا القياس، قالوا من جهة النظر الصحيح إن منتصف رمضان الثاني يجوز الصوم فيه كما يجوز الصوم إن منتصف شعبان الثاني يجوز الصوم فيه كما يجوز في منتصفه الأول لجمع كون الكل من شعبان. الذين قالوا بالمنع والتحريم استدلوا بحديثنا ووجه الدلالة فيه في قول عليه الصلاة والسلام إذا بقي من شعبان إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ووجه الدلالة في قوله فلا تصوموا نهي، والنهي للتحريم حتى يدل الدليل على الكراهة ولا دليل عندنا على الكراهة كما يقولون. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز الصوم من بعد منتصف شعبان لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول من دليل النقل والعقل. وثانيا أما الاستدلال بحديث العلاء الذي معنا، فحديث العلاء ليس في أولا يجاب عنه من وجهين، أولا من جهة الثبوت أنه ليس في القوة كحديث الإباحة والحل وحديث أبي هريرة، فحديث الإباحة مما اتفق عليه الشيخان وحديث العلاء مختلف في ثبوته، فلو كان ثابتا أو حسنا القول بتحسينه لم يعارض به ما هو أقوى في الصحيح مما اتفق عليه الشيخان وهو حديث أبي هريرة في النهي عن التقدم. وأما من جهة المثل فنقول إن قوله عليه الصلاة والسلام فلا تصوموا نهي، والنهي يحتمل معنيين بالاستقراء والتتبع لمنهيات الكتاب والسنة، إما أن يحمل على التحريم وهو ظاهره، وإما أن يحمل على الكراهة إذا وجد الصارف. فلما كان حديث أبي هريرة أقوى ثبوتا وأقوى دلالة صار صارفا للنهي، لأن يكون بما يسميه العلماء بالتأويل، وهو صرف النص عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص. فعندنا النهي لا تصوم نصرفه عن ظاهره التحريم إلى الكراهة بدليل من خارج النص، هذا إذا قلنا بأنه ثابت. وبناء على ذلك يجوز الصوم في النص الثاني من شعبان إلا إذا غلب على ظن، بناء على ذلك يكون النهي عن الصوم في النص الثاني من شعبان إذا غلب على ظن الإنسان أنه يضعفه عن صوم رمضان أو يمنعه منه قوي المنع على التفصيل الذي قدمناه. نعم.